بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد جعل الله سبحانه وتعالى الأيام بين الناس دولا، يداول الأيام بين الناس بين القوة والضعف والقدرة والعجز، ويداول بين التمكين والاستضعاف، يجعل هذا لهؤلاء يوما وذاك لهؤلاء يوما. هو سبحانه وتعالى كما جعل الموت والحياة بين الأفراد، فكذلك جعل سبحانه وتعالى الاستخلاف بين الأمم، والأمر بيده سبحانه وتعالى. وإن كان الناس يظنون حين قوتهم وقدرتهم وتمكنهم أن الأمر من صنعهم وأنهم بإمكانياتهم تمكنوا، وعندما يغلب على الناس هذا الشعور يقع في قلوب كثير منهم من الكبر والعتو والطغيان ما يمنعهم من الاستجابة للحق، وكذلك يقع في قلوب كثير من المستضعفين أن الأمر بيد الأعداء أو أن الأمر بيد الناس، فعند ذلك يقولون لا فائدة، فلا بد من الدوران في فلك الظالمين ومتابعة المجرمين، فيضيعون في الدنيا والآخرة ويجعلون حياتهم لغيرهم وأعمارهم لمصالح من يريدون بهم الإذلال والإهانة والضرر، ومن يتعظ مما جعل الله سبحانه وتعالى في من قبلنا وما فعل الله سبحانه وتعالى بهم، فلا بد أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستخلف من يشاء ويمكن لمن يشاء، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يملك الملك كله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فمن شهد هذا الملك دار مع الحق حيث دار، وامتنع أن يتابع الظلمة والمعتدين والكفرة والمجرمين لأجل أنهم أصحاب سلطة وعنفوان، أو أنهم أصحاب جاه وقوة أو مال أو غير ذلك من أنواع الاستخلاف الذي يجعله الله سبحانه وتعالى حيث شاء. جعل الله سبحانه وتعالى التمكين مدة لقوم نوح واستخلف من بعدهم قوم عاد ووقع فيهم من الشرك والعتو والكفر والعناد ما استوجب فاستوجب أن يرسل الله سبحانه وتعالى إليهم رسوله هودا. قال الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. بين لهم هود عليه السلام دعوة التوحيد وأمرهم بتقوى الله عز وجل وأبلغهم بأنه ناصح لهم ينصح لهم في أمر دنياهم وأخراهم وهو أمين على مصلحتهم لا يغشهم ولا يكتم الحق عنهم. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم على لسان رجل منكم لينذركم يوم القيامة وينذركم عذاب الله سبحانه وتعالى. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أرسلهم الله سبحانه وتعالى مبشرين ومنذرين ينذرون الناس خطر ما هم مقدمون عليه من أمر الآخرة من أمر القيامة والعرض والحساب وأمر الثواب والعقاب والجنة والنار. فما أعظم الخطر الذي ينتظر البشر، لا بد وأن ينتبه الإنسان من هذا الأمر، لا بد أن ينتبه كل عاقل لما هو مقبل عليه. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وسمى الله عز وجل وحيه ذكرا، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، لأنه يذكر الناس بما نسوه وغفلوا عنه. وهذا الذكر الذي أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يذكروه به هو الذي تحيا به قلوبهم من سنة الغفلة، تستيقظ قلوبهم به من سنة الغفلة وتحيا به من موات النسيان الذي يحصل لكثير من الناس بل أكثرهم من جراء الانشغال بالدنيا مع صغرها وقصرها، ومع أن متاعها متاع زائل لا يدوم ولا يستقر. لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى خلقه بما أرسل على ألسنة رسله وبما أوحى إليهم: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. يذكرهم في ضمن ما يذكرهم به بمداولة الأيام بين الناس: قد كان الملك لغيركم ثم صار إليكم، صرتم القوة الكبرى في الأرض كما يسمونها، وإلا فالقوة لله جميعا. في حقيقة الأمر لمن عقل عن الله سبحانه وتعالى واتعظ بآياته ورأى تقلب الأمور بين الأمم كيف يكون لهؤلاء ثم يصير لغيرهم. وهكذا لابد أن ننتبه في حياتنا، فلقد كان الملك لغير من بيدهم الملك اليوم، قد كان الملك في أيام مضت لأمم أخرى سادوا العالم فيما يرون، كانوا ظاهرين في الأرض وكانت لهم القوة كما كانت للفراعنة، كما كانت لقوم عاد، كما كانت لقوم ثمود، كما كانت لأمم قبلهم وبعدهم. وأكثر الناس في عنفوان القوة ينسون ذلك، ينسون أنهم كانوا مستضعفين في وقت من الأوقات، فقراء كما يوجد مستضعفين كما يوجد مستضعفون اليوم. كثير من الناس كما ذكرنا إذا غابت عنهم هذه الحقيقة قالوا ندور مع القوي، ندور مع أمره ونهيه ونلتزم بما يقول. هذا هو أذل الخلق، وهذا هو أبعدهم عن أن يفوز في دنياه أو في أخرى، يعيش حياته تابعا مهينا لمن تملك واستخلف دون أن يعي هذا الذليل المهين أن الأمر سينتقل بعد حين عنه، وتأتي لحظة يموت فيها الفرد، وكذلك تأتي لحظة تضعف فيها الأمة وتنتهي وينتهي سلطانها وملكها. كم من إمبراطوريات كانت تملأ العالم ظلما وعدوانا ثم زالت وانقضت وجاءت بعدها دول أخرى. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، ذكر ذلك يمنع الناس من تبعية الباطل، يمنع الناس من أن يغتروا بالقوة أو بالكثرة. وهذا أمر ضروري لنا، خصوصا أن أمتنا الآن تمر بمرحلة استضعاف وتفرق وتشرذم. كانت في يوم من الأيام مستخلفة في الأرض، مشارقها ومغاربها تحكم فيها الأمة، أعداؤها يهابونها، كلمتها واحدة، تمر السحابة ببعض خلفائها فيقول أمطري حيث شئت فسيأتيني خرانك، أو هكذا قال والأمر بيد الله سبحانه وتعالى حيث تمطر هذه السحابة. ولكن لاتساع ملك أمة الإسلام كان مثل هذا الكلام، اتساع الملك والسلطان والعزة، ثم صارت الأمة بسبب بعدها عن شرع ربها الذي هو سبب عزها وسبب تمكنها صارت إلى ما آلت إليه، حتى لا تستطيع أن تدافع عن مقدساتها، إنما يتحكم أعداؤها حتى في مساجدها المعظمة والمشرفة لديها، حتى صار شر أعدائها وأذل خلق الله عبر العصور الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة إلا بحبل من الله وحبل من الناس، صاروا يتحكمون في بقع هي من أشرف البقاع. صار اليهود والعياذ بالله يتحكمون في المسجد الأقصى، يمنعون صلاة المسلمين فيه ويدخلون من هم شر من القردة والخنازير عبد الطاغوت، يشركون بالله سبحانه وتعالى في بقاع هذا المسجد. فإن الله سبحانه وتعالى أخبر بشر الخلق فقال أفأنبئكم بشر من ذلك، من غضب الله عليه ولعنه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فصار عباد الطاغوت عباد الشيطان يدخلون إلى المسجد حيثما أرادوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأمة للأسف في غفلة شديدة، ولا يزال يولد فيها من لا يرى حقيقة الأمر في أمر الاستخلاف والتمكين، لا يزال يولد من ينتسب إلى الأمة وهو يدور مع الباطل حيث دار، ويسعى إلى التمكين لأعداء الإسلام حتى تفقد الأمة ما بقيت من مقاومتها لهم ومن معارضتها ومعاداتها لأعدائها. وأعداؤها لم يعد يخفى ما يريدون، والأمر أوضح من شمس النهار في رغبتهم في امتهان هذه الأمة وإذلالها وتسخيرها لمصلحتهم دون مصلحة الأمة، والاستهزاء بمعظمات هذه الأمة ومقدساتها، ولو تمكنوا من أن يزيلوا هذه المقدسات والمعظمات لآزالوها من فورهم، وإنما هم يبدأون الأمر تدريجيا حتى يتمكنوا. إن لم تستدرك الأمة أمرها فإن الله سبحانه وتعالى يجعل عزها وتمكينها بإيمانها وعملها. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. عبادة الله هي السبب للتمكين، سبب التمكين لهذه الأمة. قد تتمكن أمم غيرها بأنواع من المكر والدهاء وأنواع من التخطيط والتدبير، كما تمكن اليهود من فلسطين، وكما تمكن غيرهم من بلاد أخرى حتى خربوا العالم باسم الاستعمار وهو التخريب في الحقيقة. كانوا يظلمون ويعتدون ويسفكون الدماء وينتهكون الأعراض. هذه أوروبا التي ملأت العالم فسادا ولا زالت تملأه، إنما تمكنت بأنواع الظلم والعدوان. لكن أمتنا لا يمكن أن تتمكن ولا يمكن أن تتقدم بمجرد أن تأخذ بالأسباب المادية. هم يمكن أن يتمكنوا بالأسباب المادية، هم يمكن أن يتقدموا بالعلوم الحديثة والأسلحة الحديثة وغيرها. أمتنا يجب عليها أن تأخذ بذلك، نعم، لكن لن يحدث لها تمكين إلا بالإيمان والعمل الصالح. يجب أن نأخذ بالأسباب المادية المقدور عليها لأن الله أمرنا بذلك، فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وإن كان الأمر في الحقيقة مرتبطا، أعني أن التمكن من الأخذ بالأسباب المادية للقوة مرتبط ارتباطا وثيقا بالعودة إلى الدين، فهذه ثروات الأمة لا تستطيع أن تستغلها ولا أن تبني قوتها الحقيقية، لأن أعداءها وضعوا من ليسوا بناصحين ولا أمناء، فأدى ذلك إلى ورود الغش والخيانة والغدر حتى في البحث عن الأسباب المادية. ولذلك تزداد الأمة ضعفا ويزداد غيرها قوة في هذه الأسباب المادية، ولن تتمكن هذه الأمة إلا إذا ظهر فيها من هو ناصح لها أمين على مصالحها. ثم ذكرهم بالله سبحانه وتعالى، وعندما يتذكرون ويعودون ويعرفون أن إيمانهم وعملهم الصالح وعبادتهم لله هي سبب استخلافهم، يستخلفهم الله عز وجل مرة أخرى ويمكن لهم ويعزهم سبحانه وتعالى ويمدهم بأموال وبنين ويجعلهم أكثر نفيرا، كما مكن لأمم قبلهم من المؤمنين عندما أطاعوا الله سبحانه وتعالى. فلذلك نقول إن الأيام التي تداول بين الناس لابد أن نعرف سنة الله في أمة الإسلام خاصة في شأن هذه الأيام المداولة. لابد أن نعلم أن أمر الاستخلاف أولا بيد الله، لابد أن نتذكر ذلك، ولابد أن نعلم أن الله بيده مقاليد هذه الأمم، وفيها من أسباب الضعف والانهيار ما لو وقع في لحظة واحدة لانهارت هذه الأمم. هذه الأمم القوية في الظاهر ضعيفة في حقيقة بنائها الداخلي، إنها متفرقة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لا يعقلون ولا يفقهون كما وصفهم الله سبحانه وتعالى. هم أوزاع متفرقون، نيتهم ليست لله عز وجل ولا لإقامة الحق، ولذلك ما أيسر أن تتفرق عزائمهم وأن تختلف كلمتهم، الله سبحانه وتعالى قادر على إذهاب ملكهم في لحظة، وهو سبحانه وتعالى يرينا آياته بين يوم وآخر وبين لحظة وأخرى، فهذه قدرته سبحانه وتعالى في الأرض وفي السماء آثارها ظاهرة لمن تدبر لمن تفكر. الله سبحانه وتعالى ذهب بدول كبرى وعظمى في سنوات معدودة، كانت دولة الاتحاد السوفيتي أكبر دولة على وجه الأرض من جهة المساحة ومن جهة القوة العسكرية، كذلك كانت ثانية قوة أو مناظرة للقوة الكبرى للأمريكان في ذلك الوقت، ثم في سنوات معدودة اندحر كل ذلك. فالله عز وجل قادر على دحر اليهود والأمريكان والغرب، ولكن هل تأخذ الأمة بأسباب الأمة الإسلامية بأسباب عزها وأسباب استخلافها؟ لا بد أن نستحضر أن الله هو الذي يجعل الأمم يخلف بعضها بعضا، بيده الأمر كله، نأخذ بالأسباب الشرعية بإقامة أمر الله عز وجل. قال سبحانه على لسان هود: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. كانوا عظام الأجسام وكانوا يتمكنون من بناء القصور والبيوت، وكانوا يتمكنون من البطش بغيرهم لقوة أجسامهم، إرم ذات العماد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، قبيلة لم يخلق مثلها في القوة، وكانوا متكبرين بقوتهم، قالوا من أشد منا قوة، كما يقوله الغرب اليوم: لا يوجد قوة أعظم من قوتنا، حتى قال فلاسفتهم وجهالهم، ولكنهم وإن كانوا لا يصرحون بذلك في كل مواطنهم، إلا أن سلوكهم يدور حول قولة قائلهم: مات الإله وجاء عهد السوبرمان، أي الإنسان القوي الذي لا يحتاج إلى إله. هكذا قالها فلاسفتهم الكفرة الملحدون، ونشروا فلسفة الإلحاد في وسط شعوبهم أولا، حتى صارت عامة شعوبهم لا تدين بنصرانية ولا تعتقد في المسيح ولا في الكتب ولا في شيء على الإطلاق، وأحسنوا أحوالهم أن يقروا بوجود الإله، وكثير منهم لا يقرون به، ونشروا هذه الفلسفة الكافرة في العالم كذلك، وصار من ينادي بذلك عندهم من المقدمين الذين يعظمون لديهم. كانت عاد في وقتها تقول مثل ذلك: من أشد منا قوة؟ ولم يعرفوا ولم يتفكروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. زادهم الله في الخلق بسطة، فكانوا أقوياء قوة هائلة، وكانوا إذا بطشوا بغيرهم من الشعوب والقبائل بطشوا جبارين، وإذا بطشتم جبارين، فكانوا يكثرون القتل والإفساد، وذلك لعنفوانهم وقوتهم. وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. كلمة عظيمة الأهمية، فاذكروا آلاء الله، اذكروا نعم الله لعلكم تفلحون. ذكر نعم الله عز وجل سبب الفلاح، ذكر ما من الله به علينا سبب النجاح. الغفلة عن ذكر نعم الله وشكرها سبب لضياع النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الشكر هو الذي يقيد النعمة ويمنع زوالها، ونسيان المنعم ونسيان شكر نعم الله عز وجل يؤدي إلى ضياعها ونزول العذاب. لئن شكرتم لأزيدنكم. اذكروا آلاء الله، نعم الله لا تحصى، هذا والله من أعظم أسباب السعادة والفلاح. فمن تفكر في نعم الله عز وجل سعد، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. للفرد وللأمة، أنت إذا تذكرت نعم الله عز وجل عشت قرير العين، عشت مطمئنا سعيدا، لا تنظر دائما إلى من هو أكثر منك في الدنيا، ولكن ترى ما أنعم الله به عليك فتحمد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لو تفكرت في نعم الله عز وجل التي أنعم بها عليك وشكرتها سعدت وحصلت على المزيد. إذا فكرت دائما في أن غيرك قد أخذ من الدنيا أكثر شقيت. المقارنة دائما تؤدي إلى نسيان النعم. مما يذكر عن عروة رضي الله رحمه الله تعالى لما قطعت رجله بعد أن أصابتها الأكلة، فجاء الناس يعزونه، فجعل يحمد الله سبحانه وتعالى ويقول: الحمد لله الذي أبقى لي ثلاثة أطراف من أربعة وأخذ طرفا واحدا. ولما مات ابن له قال: الحمد لله الذي أبقى لي ستة من أبنائي وأخذ السابعة فقط. انظر إلى طريقة التفكير هذه، تجدها في ذكر آلاء الله عز وجل من أسباب السعادة، من أسباب الفلاح، كما نص عليه القرآن: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. تفكر فيما أنعم الله به عليك، وأعظم نعمة هي نعمة الدين، وأعظم نعمة هي نعمة الهداية والمنة ببعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإنزال الكتاب، وأن صرت من الوارثين للكتاب، بين يديك أن تقرأه في أي لحظة، بين يديك أن تحفظه في كل يوم، نعمة لا تقدر بثمن. ثم تذكر في نعم الله عليك الدنيوية، وإن كان فيك ما فيك، وإن ابتليت بكل ابتلاء فتفكر في غيرك. هكذا ينظر الصالحون في آلاء الله، ولو أصابهم العمى أو الصمم أو العجز أو قطع الأيدي والأرجل أو أنواع الأمراض، تفكر في أن نعم الله عليك أن أبقى لك لسانا ذاكرا، وأبقى لك قلبا شاكرا، وأبقى لك ما تعبده به، فعند ذلك تكون في أعظم النعم. وتذكر أنك لن تحرم من الدنيا مطلقا، بل لك نصيب منها. فكر في هذا الجزء الممتلئ من الكوب كما يقولون، لا تفكر في الجزء الفارغ فقط، لا تفكر فيما حرمت منه، تذكر أن غيرك قد حرم مما أعطيت أنت. ولذلك شرع لنا ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا رأينا مبتلى، نقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. تفكر في هذا كثيرا تفلح في دنياك وفي أخراك، ويأتي لك مزيد الخير إن شاء الله. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المفلحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ظهرت حقيقة دعوة هود عليه السلام جلية واضحة لقومه، أنه بالفعل أتاهم ليعبدوا الله وحده، وأتاهم ليتركوا عبادة ما كان يعبد آباؤهم. هذه القضية لا بد أن تكون واضحة، قضية التوحيد، قضية أن الرسل جاءوا ليذر الناس عبادة غير الله، لا ليتكلموا على القدر المشترك بين الأديان كما يتكلم المنافقون، وكما يتكلم الزنادقة فيما يسمونه بحوار الأديان، يتكلمون على القدر المشترك ويسكتون على القدر المفارق. هكذا تعلموا المداهنة في دين الله عز وجل، هكذا أرادوا أن تضيع قضية الولاء والبراء، أن تضيع قضية ونذر ما كان يعبد آباؤنا. لا بد وأن تكون القضية واضحة. نعم، الرسل جاءوا ليذر الناس عبادة غير الله. ليست دعوة الرسل فقط في أن يقوم الناس بالعدل والقسط في البيع والشراء والميزان أو الأخلاق الحميدة أو أنهم نهوا عن الزنا والفواحش، مع أن هذا والله لا يعجب القوم. لو قلت لهم في حوارات أديانهم المزعومة أنه لا بد وأن تتركوا الفواحش لقالوا حرية، لا بد لنا منها، مقدمة على كل أمر من الأمور. الرسل نعم جاءوا بترك الفواحش والزنا والمنكرات، ولكن الحرية مقدسة، وحقوق الشعوب في أن تفعل ما تشاء، وحقوق الناس في أن يفجروا كما يريدون لا يمكن أن نمسها. ومع ذلك فأي قدر مشترك هذا؟ قد حبط هذا القدر المشترك عندهم عندما أشركوا بالله عز وجل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أهكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو الناس، أن ندعوهم إلى تذكر ما بيننا وبينهم من قدر مشترك، ونترك شركهم بالله وتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونترك تكذيبهم للقرآن، ونقول ليس هذا موضع المناقشة لما بيننا من خلافات. فأي حوار هذا هو المطلوب؟ وأي دعوة هذه هي التي يريدون ويكررون حتى تضيع معالم أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ معالم الدعوة دعوة الأنبياء واضحة جلية، فهمها الأعداء، ولذا عادوا الرسل ولذا خالفوهم. نعم، القضية بيننا أننا نعادي من عاد الله سبحانه وتعالى، ونعادي من أشرك بالله عز وجل، قاتلناه أو لم نقاتله. قضية الولاء والعداء ليست فقط عندما نحارب ونقاتل، قد تكون العداوة تامة والبغضاء كاملة والمخالفة في أشدها وليس بيننا وبينهم قتال. قضية ليست مرتبطة بالقتال فقط، القتال هو في الحقيقة قمة الدعوة لإقامة دين الله عز وجل، وليس أنه فقط هو الوسيلة الوحيدة لإعلان البراءة من الشرك والكفر، فقد يعجز المسلمون عنه، قد يعجز المؤمن عنه ويكون مستضعفا، لكن لا يعجز أن يكون داعيا إلى الحق مظهرا له. يعلم الأعداء أنه بالفعل جاء ليهدم الجاهلية والشرك والباطل، جاء ليذر الناس ما كان يعبد آباؤهم، كما قالها قوم فرعون لموسى وهارون، قالوا أجئتنا لتلفتنا عن آلهتنا، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. فأما الثانية فكذب، أما أن الكبرياء أنهم جاءوا لتكون لهم الكبرياء في الأرض فهي من وساوس نفوسهم المريضة ومن وساوس شياطينهم، فإن موسى ما جاء لتكون له الكبرياء في الأرض ولا لهارون ولا لبني إسرائيل، وإنما جاء ليعبد الله وحده لا شريك له لتكون كلمة الله العليا. ولكنهم هم الذين عندهم هذا المرض، لأنهم يتصورون أن الكبرياء هي سبب سعادتهم فيأبون أن يتركوها أبدا، وهم يظنون أن موسى جاء ليتفضل عليهم كما قالوها لنوح عليه السلام، قالها قوم نوح لنوح. لكن أما الأولى أنهم جاءوا ليلفتوهم عما وجدوا عليه آباءهم، جاءوا بالفعل ليبدلوا دينهم، فهذا حق لا شك فيه. قال فرعون إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فأما الأولى فحق وأما الثانية فباطل، أعني أنه جاء ليبدل دينهم، لا شك في ذلك. المسلمون يريدون تبديل الأديان الباطلة حتى يحل الإسلام وحلها. جاءوا ليعبد الله وحده لا شريك له ويكفر بالطاغوت، هكذا جاءت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك ليس أبدا ليس من الإنصاف ولا من القيام بالحق أبدا أن نقول لا والله ما جئنا لنبدل الدين الذي عليه الناس، يبقى كل إنسان على دينه. وأما الثانية فهي أو أن يظهر في الأرض الفساد فهي باطلة. نعم جئنا لنبدل الدين ولكن لننشر في الأرض الصلاح، وهذا في حقيقة الأمر ملتزم ببعضه، أعني أن إذهاب الفساد من الأرض مرتبط بذهاب الشرك وإقامة التوحيد. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. نعم جاء ليذروا ما كان يعبد آباؤهم وليعبدوا الله وحده لا شريك له، جاء للا إله إلا الله. ولذلك نقول من يجادل في هذه القضية أو يحاول الطعن فيها ويحاول تصوير المسلمين على أنهم لا يريدون أن يغير الناس أديانهم بل يبقى كل إنسان على ملته، هو إنسان قد قدح في أصل دعوة الرسل وأصل عقيدة التوحيد وأصل كلمة لا إله إلا الله. عندما يقرر أن الملل متشابهة وأن جوهرها واحد كما يقولون، أي جوهر واحد وهم يشركون بالله وهم يعبدون الأوثان والصلبان والأحبار والرهبان والطواغيت، كيف وقد أمروا أن يكفروا بالطاغوت؟ وكيف يسوى بين من عبد الله وعبد الطاغوت ويقال هناك قدر مشترك؟ أهكذا كانت دعوة الرسل؟ نعم بالتأكيد كان هناك قدر مشترك بين هود عليه السلام وبين قومه، قومية ووطنية وأرض ومصالح وتجارات، لأنه كان منهم يسكن معهم. هل تكلم في هذا القدر المشترك أم قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ أم فهم قومه من وضوح دعوته أنه جاء ليعبدوا الله وحده ويذروا ما كان يعبد آباؤه؟ قضية في غاية الأهمية وغاية الخطورة، ولفقدها يؤدي إلى فقدان هوية الأمة وضياع أصل معتقدها في لا إله إلا الله محمد رسول الله. العالم الملل الأخرى تكذب بالقرآن وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعبد غير الله، فيأتي من يمتدحها ويثني عليها ويتكلم عن فضائلها ولا يدعوها إلى ترك الشرك والكفر قط، بل ولا يستعمل هذه المصطلحات، مصطلحات الكفر والشرك متجنبة في مثل هذه الحوارات العجيبة ومثل هذه المؤتمرات الخبيثة. نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين من شرها وأن يبطل كيدهم فيها. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، استهزاء واستخفافا بما توعدهم به نبي الله من نزول سخط الله عز وجل وعقابه وعذابه بهم. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، قد حق عليكم من الله العذاب حين أبيتم أن تستجيبوا لدعوة الحق، قد وقع عليكم، وإن لم ينزل الآن إلا أنه نازل بهم حتما طالما أصروا على الكفر واستهزأوا برسولهم وظلوا على شركهم وكذبوه وزعموا أنه ليس من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس عذاب، وهذا متناسي هذا العذاب لأن النجس في قلوبهم واعتقاداتهم يناسبه أن ينزل عليهم عذاب من ربهم. سمى الله عز وجل عذابه عليهم رجسا لأنهم نزل بهم ما يضلون به في نجاستهم وحالهم السيء مستمرا إلى أبد الآبدين، فيظلون والعياذ بالله في النتن ويظلون في العذاب والحميم والغساق وأنواع الأذى التي التي يتأذى بها البدن والروح على الدوام، نعوذ بالله. وغضب الله عز وجل قد حل بهم لأنهم أعرضوا عن دعوة الحق. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم؟ أتجادلونني في أنني أدعوكم إلى ترك عبادة هذه التي سميتموها آلهة لا نصيب لها في الإلهية، مجرد أسماء سميت آلهة سميتموها أنتم وآباؤكم، ما نزل الله بها من سلطان، ما نزل الله بها من حجة، ليس عليها دليل قط. وهكذا كل ما يعبد من دون الله أسماء سماها الناس آلهة وعظموها بغير دليل ولا حجة، بغير سلطان أتاهم. كل الملل التي تخالف ملة الإسلام يعبد أهلها أوهاما، يعبد أصحابها أسماء سموها بآرائهم هم وآباؤهم من غير مستند من شريعة الله. قال سبحانه وتعالى عن هود عليه السلام قال فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فهكذا كانت دعوته دعوة جلية واضحة بينة، ومرور الزمن دائما في صالح أهل الإيمان، ومرور الزمن دائما ينتهي بانتصار الحق. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. نسأل الله أن يقطع دابر الظالمين المجرمين الكافرين، وأن ينجينا مع المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا.